أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التفصيل المنسوب للمحقق الحلي من أن أصالة البراءة إنما تجري في مورد يعم فيه البلوى، أما في الموارد التي لا تعم فيها البلوى فيجب التوقف. ونقلنا بالأمس عبارتيه في المعتبر وفي المعارج وقرأناهما، ثم إن المصنف نقل كلام الاستربالي في الفوائد المدنية لبيان كلام المحقق، وقد أفاد المحدث الاستربالي بأنه المراد مما ذكره المحقق في المعارج أن الفقيه إذا تتبع الأحاديث المروية في مسألة ما، لو كانت هذه المسألة مخالفة للأصل كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوب غسل الوجه مرتين، فإن هذه المسألة مسألة مخالفة للأصل الأولي وهو البراءة. فإذا قام الفقيه وبحث وتتبع في الروايات ولم يجد دليلا ورواية تدل على هذا الحكم المخالف للأصل، فحينئذ حيث إن المسألة عامة البلوى فيقال لو كان هناك رواية بلي تدل على الحكم لوصلت إلينا، فعدم الظفر بحديث يدل على وجوب غسل الوجه مرتين أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ينبغي أن يوجب القطع العادي أي الإطمئنان بعدم الوجوب، وذلك لأن المقتضي لنقل الأحاديث كان موجودا، حيث إنه بل أصحاب الأئمة وتلامذة الأئمة عليهم السلام الملازمين للأئمة في مدة تزيد على 300 سنة كانوا مهتمين، وكاهتمام الأئمة عليهم السلام بإظهار الدين وتأليف الكتب كما مر علينا في أبحاث سابقة، لئلا تحتاج الشيعة إلى سلوك طرق العامة من القياس والاستحسان وما شاكل ذلك. وحينئذ عدم ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع. وهذا إنما يتم في أي مسائل؟ في المسائل عامة بل البلوى. وصريح عبارة الاستربادي في شرحه لكلام المحقق أن المنفي في المقام الحكم الواقعي، ففهم من كلمات المحقق أن عدم الدليل في المسائل التي هي عامة البلوى دليل على العدم، دليل على عدم ماذا؟ أي حكم؟ أي حكم؟ ما هو الحكم المنفى؟ الحكم المنفى هو الحكم الواقعي. ولهذا ذكر الاستربالي عبارتين في شرحه، العبارة الأولى قال فإذا لم يظفر بحديث دل على ذلك الحكم، ينبغي أن يحكم قطعا عاديا بعدم الحكم، فيقطع بعدم الحكم. والظاهر من شرحه أن مراده أي حكم؟ الحكم والواقعي. وكذا عبارة أصرح وهو في الذيل، قال بأن نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع. فظاهر عبارات الاستربادي في شرحه لكلام المحقق أن منظور المحقق، بل في المعتبر وفي المعارج منظور المحقق هو نفي الحكم في الواقع. فعندما يقول المحقق في البلي، يقول المحقق عدم الدليل دليل العدم، عدم ماذا؟ عدم الحكم والواقعي، وليس المنظور هو نفي الفعلية أو نفي التنجز. وهذا ما سيأتي إن شاء الله من الشيخ الأعظم مناقشته، سيناقش الفهم الذي ذكره المحدث الاسترابادي من عبارات بريء المحقق. قال وحكي عن المحدث الاسترابادي في فوائده حيث شرح كلمات المحقق أن تحقيق هذا الكلام هو أن المحدث الماهر إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر، لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها. يعني حصر كلام المحقق في البحث والتتبع في أي مسألة؟ المسألة التي وصفها أنه لو كان فيها حكم مخالف لأصل اشتهر هذا الحكم، ليش؟ لعموم البلوى. فإذا لم يظفر بحديث دل على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديا بعدم الحكم، وعدم فعلية الحكم أو عدم عدم الحكم، يعني العدم الواقعي، نفي الحكم واقعا. لماذا ينبغي ذلك؟ يقول لأن المقتضي لوصول التكليف موجود، لوصول الدليل موجود، لأن جما غفيرا من أفاضل علمائنا 4000 منهم تلامذة الصادق عليه السلام كما في المعتبر، المعتبر حددهم بـ 400 4000، استغفر الله، هذا يقول 4000 منهم تلامذة الصادق كما في المعتبر كانوا ملازمين لأئمتنا عليهم السلام في مدة تزيد على 300 سنة، وكان همهم وهم الأئمة عليهم السلام إظهار الدين عندهم وتأليفهم كل ما يسمعون منهم في الأصول. وش غرض منك العبارات؟ يريد أن يقول مقتضي وصول الدليل موجود. نعم، لو كان دواعي الإخفاء متحققة لا يقال عدم الدليل دليل العدم فيوجب القطع العادي بعدم الحكم الواقعي، ولكن دواعي الانتشار موجود. قال وكان همهم وهم الأئمة عليهم السلام إظهار الدين عندهم وتأليفهم كل ما يسمعون منهم في الأصول لئلا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامة ولتعمل بما في تلك الأصول، الأصول 400 يعني اللي يسمعونها في زمان الغيبة الكبرى. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة عليهم السلام لم يضيعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم، ما خلهم ضيعين كما في الروايات المتقدمة. روايات متقدمة يعني عند المحدث الاسترابادي نقل روايات تدل على ذلك. الآن الشاهد، ففي مثل تلك الصورة، يا صورة التي لو كان فيها حكم لاشتهر لعموم البلوى لذكر في الصدر، واضح يعني؟ ففي مثل تلك الصورة اللي عامة البلوى يجوز التمسك بأن نفي ظهور دليل عليكم السلام على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع. هذه عبارة أخرى ثانية،
يعني شرح كلام المحقق بأن عدم الدليل دليل على العدم دليل على عدم الحكم الواقعي، يعني نقطع بعدم الحكم الواقعي، وأن الحكم الواقعي هنا ليس هو الحرمة، ليس هو الوجوب، بل الحكم الواقعي هو الحلية والإباحة. إلى أن قال: ولا يجوز التمسك في غير المسألة المفروضة، يا مسألة المفروضة عامة البلوى، إلا عند، يقول في غير المسألة ما لك حق تقول دليل، بل علم الدليل فهو دليل العدم، إلا بل إلا عند العامة القائلين بأنه صلى الله عليه وآله أظهر عند أصحابه كل ما جاء به وتوفرت الدواعي على جهة واحدة، لا فرق بين عامة البلوى وغير عامة البلوى، كل الأحكام نشرها الرسول صلى الله عليه وآله وتوفرت الدواعي لنشرها، وما خص صلى الله عليه وأحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به. نعم، إذا كنتم تقولون بذلك فلا فرق بين عامة البلوى وعدم عامة البلوى، لأن المقتضي لوصول الدليل موجود على كل حال، سواء في عامة البلوى أو غير عامة البلوى. أما نحن نقول لا، إذا المسألة معامة البلوى فإنه قد تكون دواعي الاختفاء موجودة، قد تكون دواعي التقية منعت من حجم وصول رواية أو روايتين دالة على هذا الحكم. هذا ما نقله المصنف من عبارتي المحقق وعبارة الاسترابادي، وفي مقام المناقشة ركز على المناقشة مع المحدث الاسترابادي، وبه يتضح ما هو مراد المحقق في ما ذكره في المعارج والمعتبر. ومحل النزاع بين الشيخ وبين الاسترابادي هذه النقطة. المحقق قال: عدم الدليل دليل على العدم، دليل على عدم حكم ماذا؟ أي حكم هو الذي يكون عدم الدليل دليل على عدمه؟ أي حكم هذا؟ هل هو الحكم الواقعي المجعول على المكلفين، أو الحكم الفعلي أي المنجز؟ في الفعل في عباراتهم يقصد المنجز الذي هو موضوع لاستحقاق العقوبة والمثوبة وما شاكل ذلك، لأن حيث ذكرنا مرارا وتكرارا أن موضوع المنجزية والمعذرية ليس الحكم الواقعي الإنشائي، وإنما الحكم المنجز الواصل، الحكم الفعلي. يقول الشيخ الأعظم: ليس مراد المحقق هو الحكم الواقعي، فلا يدعي أن عدم الدليل دليل على عدم الحكم الواقعي، بل المراد من كلامه نفي التكليف والحكم المصحح للعقوبة، نفي الحكم. بعبارة أخرى، المراد بالدليل ما كان مصححا للتكليف حتى لا يلزم التكليف بما لا يطاق أو التكليف القبيح. بيان ذلك، ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه عندنا قاعدة عقلية تقول قبح العقاب بلا بيان، فما لم يقم دليل مصحح لتكليف العبد حتى نخرج من قبح العقاب بلا بيان، المحكم هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا نرفع اليد عن القاعدة العقلية إلا بقيام دليل مصحح للتكليف، وإلا لو لم يقم دليل مصحح للتكليف ومع ذلك كلف، فالتكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف قبيح، تكليف بما لا يطاق، بتعبير المحقق وابن زهرة. وقد ذكرنا أن الدليل المصحح للتكليف هو الدليل الواصل أو في معرض الوصول، بحيث لو فحص عنه لوصل إليه. وحينئذ نقول هناك صور لا يكون التكليف صحيحا، بل يكون المورد من باب قبح العقاب بلا بيان. المورد الأول عدم وجود دليل أصلا في الواقع، أصلا المولى ما أمر النبي أو الإمام بتبليغ الحكم أصلا، فإن هناك بعض الأحكام الواقعية لم يؤمر الإمام أو لم يؤمر النبي بأن يبلغها لعدم حلول وقت المصلحة الفعلية. ولهذا عندنا روايات أنه عندنا بعض الأحكام بل بزمان مصلحتها ظهور القائم عجل الله فرجه. فهذا التكليف الذي لم يؤمر المبلغ بلي والنبي أو الوصي بتشريعه وببيانه، هذا لا يكون التكليف فيه تكليفا منجزا. هذا قيس الصورة الأولى. الصورة الأولى ما لا يوجد أصلا في الواقع دليل، واقعا ماكو دليل، مو أنه أنا ما شفت الدليل موجود في الواقع. الصورة الثانية هناك دليل في الواقع ولكنه لم يتمكن المكلف من الوصول إليه، أو كان الوصول إليه بمشقة شديدة رافعة للتكليف للوجود الحرج والمشقة الشديدة عليكم السلام. ففي هذه الحالة أيضا لا يوجد عندنا دليل يموجب لرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان، لأن القاعدة إنما ترتفع لو كان هناك دليل في معرض الوصول، بحيث لو فحص عنه بالطرق المتعارفة لوصل إليه. والمفروض أنه لو فحص هنا لا يمكنه بالطرق المتعارفة وهذا الوصول إليه، إما لا يمكن عقلا أو مشقة شديدة مرفوعة بلا حرج ولا حرج وما شاكل ذلك من الأدلة. الصورة الثالثة المكلف أو الفقيه حصل على الدليل ولكنه لم تتم دلالته عنده، فإن مجرد وصول الدليل مع الإجمال بحسب نظر المستدل ليس هذا مصححا للتكليف، لأنه ما وصله تكليف الشارع، لأن هذا الدليل دليلا مجمل. ففي هذه الصور الثلاث الحكم الفعلي قبيح، فيقبح من المولى أن ينجز التكليف على المكلف، لأنه هذا تكليف لم يكن في معرض الوصول، فيتنقح موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو منظور المحقق والدليل والشاهد على ما ذكرنا، أن منظوره ليس كما فهمه الاستربالي وهو نفي أي حكم، نفي الحكم الواقعي الموجود في لوح التشريع، بل المراد نفي الحكم الفعلي وأن وجد حكم واقعي، لكن الحكم لم يصل إلى مرحلة الفعلية والمنجزية. والشاهد على ذلك أنه استدل عندما نقلنا عبارة المعارج، استدل على ما ذكر بقوله لأنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وهو تكليف بما لا يطاق. ومن الواضح أن هذا التعليل إنما نظر لأي قاعدة كما ذكرنا في بحث البراءة قبح العقاب بلا بيان، كيف ينجز كيف يتنجز التكليف على العبد مع أنه لم يكن في معرض الوصول، لم يقم هناك طريق للعلم بالتكليف. فهذا معنى أن الحكم الواقعي بما هو هو شنو؟ حتى وإن لم يقم عليه طريق هو موضوع للمنجزية، وهذا غير معقول. هذا تكليف بما لا يطاق. تكليف العبد بالحكم الواقعي بمجرد وجوده الإنشائي، علم المكلف أو لم يعلم، هذا تكليف بما لا يطاق. ولا علاقة لهذا التعليل بأن المنفي هو الحكم الواقعي أو بأن المنفي هو الحكم الواقعي. ليش؟ لأن الحكم الواقعي حتى لو لم يكن هناك طريق للمكلف إلى العلم به ليس هو تكليف بما لا يطاق، لأنه مو موضوع للتكليف. مكسيم مطلب؟ حتى لو فرض أنه لا علم لنا بالتكاليف الواقعية، أكثر أحكامنا أحكام شنو؟ ظاهرية، ما عندنا طريق إلى العلم بالحكم الواقعي، فهل يلزم التكليف بما لا يطاق؟ لا، لأن موضوع التكليف وعدم موضوع مو الحكم الواقعي بوجوده الإنشائي، الحكم الواصل، الحكم الفعلي، لا الحكم الواقعي بما هو هو. إذن ما هو موضوع التكليف حتى يقال تكليف بما يطاق، تكليف بما لا يطاق؟ يا حكم الحكم الفعلي لا الحكم الواقعي. فما أفاده الاستراباري غير تام. ومن هنا يتضح مطلب آخر، أن هذه النكتة وهذه العلة، وهو أنه لو لم تقم دلالة على الحق يلزم التكليف بلا يطاق، يلزم قبح العقاب بلا، هذه العامة في المسائل عامة البلوى وغير المسائل عامة البلوى، هذه نكتة عقلية لا علاقة لها بكون المسألة عامة البلوى أو مسألة غير عامة البلوى. فإن التكليف بما لا دلالة عليه، بما لا طريق إليه، فما هو تكليف بما لا يطاق، يقبح العقاب بلا بيان. فإنه كيف يتنجز التكليف على المكلف حتى في المسألة غير عامة البلوى، مع فرض أن مع فرض أنه لم تقم دلالة، لم يكن هناك دليل في معرض الوصول. فهذه العلة والنكتة التي ذكرها المحقق في المعارج، وهو لزوم التكليف بما لا يطاق، يشمل الفرضين، وهو عموم البلوى وعدم عموم البلوى. فما نسب إلى المحقق من التفصيل غير هذه عمدة جواب الشيخ الأعظم، واضح. فإذا ما أفيد في كلمات الاستربادي غير تام، أو شو قال؟ راح إلى الحكم الواقعي، إحنا قلنا ظاهر كلامه وحكم واقعي. وثانيا ما نسب إليه من التفصيل اتضح عدم تماميته، لأن التعليل الذي ذكر تعليل عام يشمل ماذا؟ حكم عقلي، ما له علاقة عامة البلوى وعدم عامة البلوى. فما أفيد في كلمات الكلمات غير تام. نعم، عند المتأخرين قاعدة لو كان لبان، هذه القاعدة أمارة مرجعها إلى الإطمئنان. فإذا كانت مسألة عامة البلوى وهناك دواعي لنشر الأحكام في المسألة ما كانت تقية واضحة فيها المسألة، فهنا إذا فتشنا ولم نرى دليلا في معرض الوصول حصل عندنا اطمئنان بأنه الحكم الواقعي في المسألة هو الإباحة، هو الحلية، والحلية المستفادة حلية واقعية، وهذا الطريق اطمئنان، يحصل عندنا اطمئنان بالحلية الواقعية. ولا علاقة له بأنه تكليف لو لم يقم هناك، ولا علاقة له بما ذكره المحقق من التعليل أنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا يطاق، ما له علاقة بهالبحث، إنما بحث عن أمارة ودليل اجتهادي على الحكم الواقعي. فكما أن الأمارة تكشف عن الحكم الواقعي، أيضا لو كان لبان توجب الإطمئنان بأن الحكم في هذه الحالة ليست الحرمة، ليست الوجوب، وإنما الحكم الواقعي هو الحلية. ولكن هذا المعنى لا يمكن أن يحمل عليه كلام من؟ كلام المحقق فيما نقلناه في عبارته، لأن التعليل الذي ذكره ظاهر في النظر إلى مسألة قبح العقاب بلا بيان، وليس ناظر إلى أمارة على الحكم الواقعي، وفرق بين البحثين. قال أقول في بعض العبارات، أشياء الشيخ طول في العبارة مع الاسترابادي ولي، ونشرحها في الكتاب. أقول، مو أنا أقول، شيخ يوسف هو يقول، أقول المراد بالدليل، وش قصدك الدليل؟ أنت وش قلت؟ عدم الدليل دليل العدم، صحيح؟ يعني دليل على عدم الحكم. أي حكم هو الذي، شيخ هذا سألنا شيخ يوسف، أي حكم هو الذي يراد أن يستفاد من عدم الدليل أنه قام الدليل على العدم؟ واضح؟ أي حكم؟ الحكم الواقعي كما يظهر من عبارات الاسترابادي، أو الحكم المنجز، الحكم الفعلي المنجز، والمراد من الفعلي في كلمات الشيخ وكلمات الآخرين المنجز الذي يكون موضوع لحسن العقاب مع البيان، في قبال عدم المنجز الذي يكون موضوع قبح العقاب بلا بيان، والمدار هو معرضية الوصول وعدم معرضية الوصول، والمراد من معرضية الوصول أنه لو فحصا بالمقدار المتعارف له لوجد. قال المراد بالدليل المصحح للتكليف، يعني المحقق لحسن العقاب مع البيان، هل صح التكليف؟ المحقق لحسن العقاب مع البيان الرافع لقبح العقاب، حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، الذي قال عنه التكليف بما لا يطاق، حتى لا يلزم. ناظر إلى وين؟ ناظر إلى تعليل من؟ ناظر إلى ليش أنت فسرت، ليش أنت قلت المراد بالدليل المصحح؟ لأن هذا الذي لا يلزم التكليف كذا، الذي ذكره من؟ المحقق في المعارج. ما هو هذا التكليف المصحح؟ قال وهو ما تيسر للمكلف الوصول إليه، هذا بلحاظ الصدور، والاستفادة منه بلحاظ الدلالة. فلا فرق قصد أنه ما عندنا دليل، لا طريقة، فلا فرق في عدم الطريق، بينما لم يكن في الواقع دليل شاف أصلا، أو كان هناك دليل ولم يتمكن المكلف من الوصول إليه، أو تمكن ولكن بمشقة، هذه المشقة رافعة للتكليف بل يلزم الحس والحرج الشديدين، أو تيسر ولم يتم دلالته في نظر المستدل، فإن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيح على ما صرح به المحقق، حيث إن المحقق ذكر أنه قبح العقاب بلا بيان، إنما هو البيان الذي كبره تام صدورا ودلالة، وإلا لو لم يتم الصدور ولا الدلالة فلا يكون هناك تكليف مصحح، دليل مصحح للتكليف. ومن هنا نستفيد أنه هذا لا فرق فيها، أن تكتب يعني أن الشيخ ما ركز على هالحيث، قام كل حط عليه الاسترابادي، إنزين النتيجة وش هو الآن؟ الشيخ المحقق يفصل يقول لا، الآن احنا فهمنا من المطلب أنه هذه النكتة قبح العقاب بلا بيان، وهو أن عدم وجود دليل على التكليف يقتضي قبح العقاب والتكليف بما لا يطاق، لا فرق في بين كون المسألة عامة البلوى وغير عامة البلوى، فالتعليل الذي ذكره في المعارج عام. قال فإن الحكم قصد الفعل منفعليا للنائني، لأن النائني كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا يقول الأحكام القسم عندنا إنشاء فعلية تنجز، الفعلية ما منوط بالعلم، ما منوط بالوصول، التنجز هو الذي منوط بالوصول عندما عند النائني في كلمات المحقق الآخر وكذا الظاهر وخصوصا الشيخ العظام الفعلية هي مساوقة للتنجز، بمعنى أنه أخذ في الفعلية الوصول، فما لم يصل لا يكون التكليف عنده فعلي. قال فإن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيح على ما صرح به المحقق رحمه الله في كلامه السابق، يعني كلام سابق راجع، سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكما آخر كما يقول العدلية يسمى بأي حكم، حكم واقعي أو يسمى حكم شأني على ما هو مقتضى مذهب من المخطئة. وش قصد حكم شأني؟ أي لم يصل إلى الفعلية لعدم العلم، بحيث لو علم به المكلف لانتقل من مرحلة الشأنية والاقتضاء إلى مرحلة الفعلية. شرحنا هذا المطلب في 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 حل إشكال ابن قبة مفصلا بلي الحكم الشأني والمحقق الآخر، ذكرنا في الذكر في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، حل إشكال ابن قبة بأن الأحكام دائما في موارد الأمارات أحكام إنشائية، فيلزم اجتماع حكم إنشائي مع حكم فعلي، حكم إنشائي حرمة، حكم فعلي إباحة، ولا مانع، فلا يلزم اجتماع الضدين لأن أحدهما شأني والآخر فعلي. على أي حال يقول سواء قلنا وراء الحكم الفعلي حكما آخر يسمى حكم واقعي أو حكم شأني على ما هو مقتضى مذهب المخطئة، أو قلنا بأنه ليس وراءه حكما آخر كما يقول من المعتزلة، إما لأجل الانقلاب، يعني معتزلة للانقلاب اللي شاء أصلا ما في حكم من الأول، ما في انقلاب أصلا، الأشعار يقولون أصلا أز أول ما عندنا حكم ولا وراء وليس وراء عبادة قرية، يعني الذي يقوم الذي يصل إليه الفقيه هو حكم الله الواقعي، ما لنا علاقة يا أيها الاستراباني بحكم الله الواقعي موجود أو غير موجود. ولهذا بحث المحقق بحسب نظر الشيخ الأعظم لا علاقة له بمسلك التصويب ومسلك التخطئة. أما على تحليل الاستراباني فإنه قال عدم الدليل فهو دليل على العدم، نكتشف أن الحكم الواقعي هو الإباحة مثلا، هذا مبني على وجود حكم واقعي حتى نكتشف أنه إباحة، واضح مطلب؟ يعني عندما يقول عدم الدليل فهو دليل على العدم فنكتشف أن الحكم الواقعي هو الرخصة، هذا يعني إنما يتم على مسلك من يرى في وجود حكم واقعي، مع أنه كلام المحقق لا نظر له إلى هذا النزاع أو هذا التفصيل، كلام في نفي الحكم الفعلي بغض النظر أن الحكم الواقعي موجود أو غير ما موجود. ليش شيخنا؟ قال للاتفاق على أن مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعلي. يبي يركز على ويش هلا شرحته، قال تكليف بما لا يطاق، تكليف بما الذي يبحث أنه تكليف بما يطاق، تكليف بما لا يطاق، مو الحكم الشأني إنما الحكم الفعلي، فهو هذا هو مصب نظر المحقق. يقول بل للاتفاق على أن مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعلي، ولهذا نحن نقول لو عندنا حكم واقعي شأني وما ولا يوجد عندنا طريق إلى العلم به، هل يلزم التكليف بما لا يطاق؟ لا، لأن هذا صار انتفاء الموضوع، أصلا هذا مو موضوع للتكليف. وحينئذ طولت شيخنا الأعظم مع المناقشة اتضح المطلب، قال وحينئذ فكل ما تتبع المستنبط نفس طريقة الاستراباني ترى هذه الطريقه قال لي انت عليه على على طريقتك على لحن خطابك يمشي اياه. فهو ايش قال السرباني؟ ان المحدث الماهر اذا تتبع الاحاديث. قال المستنبط، لا تقول محدث الماهر، واضح؟ ان المستنبط، واضح؟ نفس اللحن، نفس اللحن. يقول ان المحدث اذا تتبع كذا، يقول لا المفروض هكذا، هكذا تقول هاي الان. يقول المفروض تشرح عباره المحقق بهالطريقه مو بالطريقه اللي ذكرته. وحينئذ يعني حينما فهم ما هو المراد عند المحقق هكذا قل. فكل ما تتبع المستنبط في الادله الشرعيه في نظره إلى أن علم من نفسه، يعني ما استظهر رواية نفسي، يعني ما شاف رواية تدل على مطلب، فبلي إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبع، ولم يجد فيها بعد الفحص ما يدل على حكم مخالف للأصل، صح له دعوة القطع بانتفاء حكم فعلي، لأنه يقبح العقاب بلا بيان، مو أنه يصح له القطع بعدم الحكم الواقعي كما قال من الاسم استرابادي. شيخنا نفي الحكم الفعلي كيف يلازم هذا هدم لمسألة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. هذا أصول مذهبنا، أنه نفي الحكم الظاهري ما يؤدي إلى نفي، وإلا كل الآن كل 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 واحد وصل إلى حكم ظاهري فإنه حينئذ انتفى الحكم الواقعي في حقه. هذا لا يقول به أحد من العلماء شيخنا، حتى الإخبارين يقولون نحن نقول بالجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، والأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. قامت أمارة أو لم تقم أمارة، قامت أمارة على الحرمة على الوجوب على كذا، فإن نفي الحكم نفي الحكم الفعلي لا يساوق نفي الحكم الواقعي. ما يؤدي إلى نفي الحكم الواقعي، ما لا علاقة بعبارة الاسترابادي، ما لا علاقة بعبارة المحقق. المحقق ناظر إلى مسألة التكليف بما لا يطاق، ولا علاقة لمسألة التكليف بما لا يطاق بنفي الأحكام الواقعية وعدم نعي في الأحكام الواقعية. قلت لكم نعم هناك بحث آخر طرحه الأعلام بأنه لو كان لبان، فالدمج بين المسألتين غير صناعي، دمج بين قاعدة لو كان لبان مع عبارة المحقق غير صناعي، لأنه لو كان لبان هذه عبارة عن أمارة تكشف لنا الحكم الواقع. أما مسألة أنه لو لم يقع التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، لا علاقة له بمسألة الأمارية على الحكم الواقعي، إنما أن الحكم الواقعي تنجز على المكلف، هل هناك حكم منجز في حق المكلف أو لا، أو أن هذا المر من باب قبح العقاب بلا بيان. لا تلائم. ليش؟ لأنه الآن سيأتي بعد هذا تعرض إليها. الآن شوف شيخنا، خلنا بس العبارة هذه، خلنا نكمل بعدين نعلق على هذه العبارة. قال صح له دعوى القاطع بانتفاء الحكم الفعلي، ولا فرق في ذلك، ياهو ذلك القطع بانتفاء الحكم الفعلي بسبب عدم الدليل، بين العام البلوى وغيره، لأن ثبوت الحكم الفعلي بلا دليل تكليف بما لا يطاق. واضح؟ لأن ثبوت الحكم الفعلي بلا دليل تكليف بما لا يطاق. وأما بالنسبة إلى الحكم الواقعي النازل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، لو سميناه حكما بالنسبة إلى الكل، قصدش محمد خان يعني في حق العالم والجاهل، إذا سميناه أن هذا حكم بلحاظ العالم والجاهل، ليش قال لو سمينا حكم؟ لأنه بعضهم يقول إطلاق لفظ الحكم على مورد الحكم المشترك بين العالم والجاهل إطلاق مو صحيح، لأن ما يطلق عليه الحكم وما كان فيه المحركية، أما ما لم يكن فيه المحركية لا يسمى حكم، يسمى حكم قيد شأني، حكم اقتضائي، مو حكم بقول مطلق. واضح؟ فيقول له حتى الآن بحثناه في هالجهة، لو سمينا حكم هذا الحكم الواقعي الذي بلي مشترك بين العالم، لو سمينا حكم فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقق. نعم لك أن تستدل على نفيه بقاعدة أخرى، ما عندي مانع، نحن ننفي الحكم الواقعي بقواعد أخرى، أما بما ذكره المحقق كلا وألف كلا. نعم بل فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقق. شنو اللي ذكره؟ ذكرنا قال من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، لأن الحكم الواقعي، لأن المفروض عدم إناطة التكليف به بحكم الواقع المنزل من جبرائيل على النبي، لأن موضوع المنجزية والتكليف والكلفة ليس الحكم الواقعي بما هو، هو إنما الحكم الواقعي الواصل أي الفعلي. قال نعم نعم نعم. كيف؟ أنا ما عندي السطع، ما عندي. نعم. ها بلي أنا نسيتها. ولا بين العامة والخاصة خلافا للإسترابادي، فإنه فرق بين العامة والخاصة كما قرأنا عبارته. قال لو كنتم أنتم تريدون تروحون العامة من العامة لكم أن لا تفرقوا بين العام البلوى وعدم العام البلوى. ليش؟ لأن المقتضي لنشر التكاليف موجود، وأن مقتضي ودواعي بيان الحكم موجود، فحينئذ على مذاهب العامة لا فرق بين عام البلوى وغير عام البلوى. لكن على مذهبنا يقول السربادي فرق بين عام البلوى وغير عام البلوى، لأن عام البلوى هناك الدواعي للانتشار وعادة ستصل، أما غير عام البلوى لعله صدرت رواية واختفت لأجل التقية. فحينئذ فصل بين في المسألة بين العامة والخاصة. ولكن قد عرفت بحسب تحليلنا أن النكتة التي ذكرها في المعارج لا فرق فيها بين كون المسألة عامة البلوى أو غير عامة البلوى، لأن التكليف بما لا يطاق. خب قال ولا بين العامة والخاصة ولا بين المخطئ والمصوبة، لأنه بناء على كلامه لازم نفترض أن عنده حكم واقعي، هل هذا الحكم هو الوجوب أو الحرمة؟ ولا بين المجتهدين والإخبارين، إن المحدث الماهر، حتى لو ما كان محدث ما كان مستنبط ماهر. ولا بين المجتهدين والإخباريين ولا بين أحكام الشرع وغيرها من أحكام سائر التكليف بما لا يتحكم عقلي. شيخنا أقوم عليه قبل بيان في شريعتنا هذه الحكم، لو في كل شريعة في كل شريعة شيخنا. ولا بين أحكام الشرع وغيرها من أحكام سائر الشرائع وسائر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم، هذا بالنسبة إلى الحكم، أما بالنسبة كذا قرأنا. يقول نعم نعم نعم، يقول إذا وضعنا يدنا على الحكم الواقعي الذي جاء به جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فمجرد عدم الدليل لا يوجب القاطع. خلينا نمشي الاسترابادي الآن، نمشي عدم الدليل لا يوجب القاطع بعدم الحكم الواقعي على الوجوب أو الحرمة. نعم إذا كانت المسألة عامة البلوى فقد يحصل الظن بعدم الحكم الواقعي. إذا كانت المسألة عامة البلوى وفتشنا ولم نجد دليلا على الوجوب أو الحرمة، يظن أن الحكم الواقعي الإنشائي هو عدم الوجوب وعدم الحرمة، ولا طريق إلى القطع بذلك، إذ لعل الحكم الظاهري غير الحكم الواقعي. لعله هناك دواء، لعله الإمام لأجل التقية مع أن المسألة عامة البلوى لم يبين الحكم على طبق الحكم الواقعي. إذن مجرد كون المسألة عامة البلوى لا توجب القاض، بل توجب الظن، بل لا توجب الظن، حتى الظن الشيخ يقول لا توجب الظن. ليش؟ لأنه الظن إنما يحصل لتمامية المقتضي وارتفاع المانع، أي إذا تم المقتضي وهو كون المسألة عامة البلوى فيكون هذا مقتضي للسؤال والجواب وصدور أحاديث من الأئمة، ولا بد أن يحصل عندنا ظن بعدم المانع، وإلا لو كان هناك مانع كموانع إخفاء الظالمين، لعل الظالمين قد تدخلوا وشنو ومنعوا من الحكم أو مانع التقية، فإن الظن بوجود المانع لا يؤدي إلى الظن بالحكم الواقعي، فلا بد أن تظن، فلا بد أن تكون المسألة عامة البلوى وتظن بعدم المانع حتى يحصل الظن بأن هذا على طبق الحكم الواقعي. وإلا لو فرض أن هناك موانع منعت من نشر الحكم من الأئمة لداعي تقية لدواعي أخرى، فإنه مجرد كون مسألة عامة البلوى بما هي عامة البلوى ليست كافية في الكشف عن أن الحكم حكم وواقعي. قال له هذا لعله مسألة عامة البلوى، كما عندنا في مسائل الوضوء، أزم المسائل الوضوء، أزم مسائل الله، روايات مختلفة في بعضها البعض، ومسائل عامة البلوى شيخنا لا يخلو يوم الصلاة 4 مرات 5 مرات تصلي، مو 4 صلاة صبح واجبة، 5 مرات تصلي، واضح 5 مرات تصلي. الوضوء كم مرة؟ ما هي هذه الخلافات في الوضوء؟ ما شاء الله. الأذان والإقامة، الإقامة هناك هل هي واجبة أو غير واجبة؟ التسبيحات الثلاث في الركعة الثالثة واجبة أو مواجبة؟ وغيرها من التفاصيل. فكون المسألة عامة البلوى وإذا فتشنا ولم نجد دليل على الوجوب أو الحرمة، هذا مكافي في إثبات أن حكم الواقع هو الإباحة، لأن حتى المسائل عامة البلوى قد لا تكون الحكم فيها حكم شنو واضح، إما لأجل إما لأجل التقية، إما لأجل الخفاء إخفاء النصوص، إما لأجل الدس، فعدم وجود الدليل بالنسبة إلينا الآن لكيف يكون طريقا إلى الكشف عن حكم الله الواقعي؟ يحصل الظن، ولكن الظن لا يغني من الحق شيئا. لازم أن يكون لازم اطمئنان، لازم عندنا اطمئنان، بل يعني لازم يكون اطمئنان بأنه لا توجد دواعي للخفاء، وإلا لو كانت المسألة مسألة فيها تقية وكذا لا ما يمكن تطبق لو كان لبان، لابد أن تكون دواعي النشر متحققة. قال نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل على الحكم بعدم الحكم الواقعي، يعني عدم الحكم الواقعي يعني ما في حكم واقعي، يعني الوجوب، يعني عدم الدليل على الوجوب، عدم الدليل على الحرمة، بل يكشف أن الحكم الواقعي ليس هو الوجوب بعموم البلوى به لا بمجرده. وش مجرد قصده؟ مجرد عدم الدليل، فإن عدم الدليل ليس دليل العدم، بل لا بد من عموم البلوى، بل الآن يترقى، مو بس أن المسألة عامة البلوى فيحصل عندنا ظن بأن الحكم الواقعي ليس هو الوجوب أو الحرمة، بل مع ظن عدم المانع، إذن حصول الظن بعدم الحكم الواقعي أنه مثلا إلزامي وجوب أو حرمة منوط بأمرين، المقتضي وهو كون المسألة عامة البلوى، الظن بعدم المانع. مع ظن عدم المانع من نشره في أول الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إليه، قد هو الإمام بس قد الإمام وصل لكن الشيعة ما قدرت تنشر الرواية، إذا يكتبون الرواية يقتلون، فلما راح هذا الحوك، لكن هذا الظن لا دليل على اعتباره، ظن مو حجة هذا، بل يظهر من الشيخ الأعظم، هو يعني هل هذا ظن في موضوع أو ظن في أمارة في حكم؟ هذا ظن موضوع لو ظن حكم؟ كيف موضوع؟ هل هذا من باب الموضوعات أو من باب الأحكام؟
نعم،
هنا ظن بأنه لا يوجد عندنا حكم واقعي وجوبي، ظن بأن الحكم الواقعي ليس إلزامي. هل الإطمئنان أو الظن، هو الشيخ عبر ظن، هل الإطمئنان حجة في مثل هالموارد أو لا؟ المشهور بين المتأخر أن الإطمئنان شنو؟ حجة. بعض الأعلام يشكك في حجية الإطمئنان حتى في الشبهات الحكمية، يقول ما قام عليه الدليل، كل قاعدة لا تخفو ما ليس لك به علم، كل ظن غير حجة إلا ما قام عليه الدليل، وما قام عليه الدليل هو خبر الثقة. أما الوثوق فليس بحجة، الإطمئنان ليس بحجة. بل بعضهم شكك حتى في الإطمئنان الشخصي، لم يحرز إمضاؤه من قبل الشارع في أحكام الشارع. فحينئذ إذا كان الإطمئنان قد يقال بعدم حجية الإطمئنان بالحكم، بل لابد أن يكون، لو كان إطمئنان، هم بعض إطمئنان ناشئ عن خبر الثقة، مو إطمئنان مطلق. ولهذا لو صار عندك إطمئنان من القياس، هل هذا حجة؟ لو صار عندي إطمئنان بالحكم عن طريق الاستحسان والآراء المرسلة وما أدري شنو مصالح المرسلة، مو آراء مرسلة، المصالح مرسلة، لو صار عندي إطمئنان، لو صار عندي إطمئنان بخبر الفاسق، هل هذا كافي؟ أو لابد أن يكون إطمئنان عن طريق خاص، عن منشأ شرعي. هذا عندهم كلام في المسألة. المهم، فكيف إذا كان المسألة ظن؟ فإن الظن لا دليل على اعتباره في النتيجة ولا دخل له، أيهده هذا الظن بالحكم الواقعي وعدم الظن بالحكم الواقعي، ولا دخل له بأصالة البراءة التي هي من الأدلة الأخ يعقوبها العقاب بلا بيان. أصل البراءة التي هي دليل عقلي وهو قبح العقاب بلا بيان، لا علاقة له بمسألة الظن بعدم الحكم الواقعي. ليش؟ لأن قبح العقاب أول شيء هي قاعدة قطعية عقلية وليس الظنية. ثانيا أن موضوعها الحكم الفعلي لا الحكم الواقعي. ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق، الظن بعدم الحكم الواقعي، ما هو علاقته بمسألة التكليف بما لا يطاق؟ لأن التكليف بما لا يطاق إنما هو موضوعه ما يكون مصبا للتكليف وعدم التكليف، ما يكون مصبا للتكليف حتى قال يطاق أو لا يطاق، وهو الحكم الفعلي لا الحكم الواقعي. فهمنا شيخنا العظام. ولا بكلام المحقق رحمه الله عدم الظن بالحكم الواقعي لا علاقة له بكلام المحقق، لأن كلام المحقق ناظر إلى البراءة التي مسألة عقلية قبح العقاب بلا بيان. فما تخيله المحدث تحقيقا لكلام المحقق مع أنه غير تام في نفسه. ليش غير تام في نفسه؟ لأن عدم الدليل لا يوجب القطع بعدم الحكم الواقعي حتى في المسألة عامة، بل وإذ قد يكون عندنا مانع، بل غاية ما يوجب الظن مع فرض الظن بعدم المانع، والظن لا يغني من الحق شيئا. واحد مرة قلنا ليه لا تغتاب، ترى أن بعض الظن إثم، يقول بعض إثم وكل إثم، يقول بعض إثم، هذا إن شاء الله من البعض الذي ليس خب. مع أنه غير تام في نفسه أجنبي عنه بالمرة، مو الأجنبي الغريب، الغريب هو الأجنبي إن شاء الله، ما حد غريب وأجنبي. ليش أجنبي بالمرة؟ لأن المحقق الحلي ناظر إلى الحكم فعلي، إلى الحكم المصحح لحسن العقاب، ولا علاقة له بالحكم الواقعي. نعم، قد يستفاد، عبارة معترضة ما لها علاقة بالبحث، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بها فيما بعد الشرعي كما سيجيء عن بعضهم. وش قصد من العبارة؟ يقول الشيخ الأعظم المراد من هذه العبارة هو أنه نحن قلنا أننا لا نوافق على ما أفاده الاستربادي أن عدم الدليل بل دليل على عدم الحكم الواقعي، بل لا نقبل أن عدم الدليل يوجب الظن بعدم الحكم الواقعي حتى في المسائل العامة البلوى. يقول عندنا طريق آخر ذكره جمع لإثبات الظن أو عدم الظن بالحكم الواقعي، وهو استصحاب البراءة الأصلية، أي المكلف كان على يقين سابق بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، بعدم وجوب بل غسلتين للوجه في الوضوء، فإذا استصحب عدم الوجوب هل استصحاب عدم الوجوب يوجب الظن بأن الحكم الواقعي هو عدم الوجوب أو لا، بحيث يحصل عندنا ظن بأن الحكم الواقعي هو عدم الوجوب؟ ذكر جمع من الأعلام أن الاستصحاب يوجب الظن بالحكم الواقعي. ليش؟ قال لأن الاستصحاب أمارة، وهذه أمارة لها طريقية على الحكم الواقعي، كإخبار الثقة. لو جاء زرارة وقال لنا لحم الأرنب حلال، فعندنا قطع بالحكم الظاهري وعندنا ظن بالحكم الواقعي، فالاستصحاب من قبيل الأمارات، فيكون هذا موجبا للظن بالحكم الواقعي، وقام الدليل على اعتباره، لا بمثل أن عدم الدليل دليل العدم، ما كان ذاك الظن، ما قام دليل على اعتبار الظن بعدم الحكم الواقعي من ذاك المنشأ، لم يقم دليل على اعتبار، أما هذا الظن الناشئ من الاستصحاب قام دليل على حجيته واعتباره. ولكن هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بمسألة وكلام المحقق، لأن المحقق ناظر إلى التكليف بما لا طريق إلى العلم به، تكليف بما لا يطاق، وهذه إشارة إلى قبح العقاب بلا بيان، ناظر إلى التكليف الفعلي مناظر إلى الحكم الواقعي. قال نعم، خالي نعم، فما نحتاج الظن بعدم المانع ولا عموم البلوى أصلا، واضح؟ إذن طريق الاستصحاب ما نحتاج أن نفترض المسألة عامة البلوى، ولا نحتاج أن نقول أن هناك ظن بعدم المانع، تحتاج إلى هذا وهذا وبعدين تحصل الظن، هم الظن غير معتبر. يقول هذا الاستصحاب ما نحتاج فيه لا إلى شرط عموم البلوى ولا إلى شرط شنو بل عدم الظن بعدم المانع، فإن الاستصحاب أمارة والأمارة كاشفة بناء على هالمسلك، يعني وسيأتي إن شاء الله بحثه في رسالة الاستصحاب أن الاستصحاب مو أمارة، الاستصحاب أصل عملي. ماذا أصل عملي؟ لا علاقة له بالكشف عن حكم الله الواقعي. نعم، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة، يعني أي براءة السابقة؟ البراءة السابقة التي هي حال البلي التي ذكرها حال العاق، يعني نستصحب الحكم الثابت في حال الصغار أو قبل الشريعة، المهم عندنا يقين سابق بعدم ثبوت التكليف في زمان ما قبل الشريعة حال الصغار أو غيره من التقريبات، الظن بها، يعني الظن بشنو؟ الظن بها يعني الظن بالبراءة الواقعية، فقد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بالبراءة الواقعية، فيحصل عندي ظن بأن الحكم الواقعي هو البراءة يعني الترخيص فيما بعد الشر، كما سيجيء عن بعضهم، سيجيء في وين؟ سيجيء في بلي في الاستصحاب، وهنا أيضا في الأمر الثاني سيشير إشارة إليه إن شاء الله بعد دخلنا التنبيه الثاني. لكن هذا ما له علاقة بكلام المحقق، لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق رحمه الله رحمة الله عليه. ثم قال ومن هنا، هذا يشرح في مناقشة أو إشكال على صاحب القوانين، فتنقح من جميع ما ذكرنا أنه البليء العبارة التي ذكرت في المعتبر وذكرت في المعارج. نعم، لا يمكن الاستدلال بها على ما أفاده المحدث الاسترابادي. ذكر الآخوند في حاشيته على الرسائل بأنه هناك فرق بين مدلول عبارة المعتبر ومدلول عبارة المعارج، فإنما ذكره الشيخ الأعظم كالنار على المنار. أنا أقول ما له تعبير بس هو كرر لنا في الكفاية، كالنار على المنار في أي عبارة؟ المعارج، واضح. ولكن في عبارة المعتبر لا قرينة على أنه نظره إلى ما ذكره الشيخ الأعظم، لأن النكتة التي اتكأ، أنا أشرح كلامه من بحث عبارة راجعه، النكتة تقريب كلام يعني الآخون في الحاشية، لأن النكتة التي اتكأ عليها الشيخ هو التعليل، لو لم يكن عليه دلالة للزم التكليف بما لا طريق إلى بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وهو تكليف به. ركز على هالحيثية، جود على هذه، واضح، وقام وبحث كله على هالقاء. هذا التعليل ما موجود، هذا التعليل ما موجود في عبارة من؟ في عبارة المعتبر، بل الموجود في المعتبر قال والثاني عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفر به، أما لا مع ذلك فيجب التوقف. واضح العبارة؟ عبارة المعتبر غير عبارة المعارج، وظاهر عبارة المعتبر أنه لا بد أن نفصل في قاعدة عدم الدليل على كذا فهو دليل العدم بين موردين، مورد لو كان هنا دليل لظفر به، ومورد ما ليس كذلك فيجب التوقف. ففي تفصيل، فلو كان هو ناظر إلى قبح العقاب بلا بيان لما كان هناك معنى للتفصيل، لو كان كذا ولو كان كذا. فالظاهر من عبارة المعتبر النظر إلى الإباحة الواقعية، مقام الفتوى، ماذا يفتي الفقيه؟ هل يتوقف في مقام كما شرحت أمس، هل يتوقف في مقام الفتوى أو يفتي بالإباحة؟ فيقول إذا عدم الدليل على شيء وكان هذا من باب لو كان هنا دليل لظفر به، فهنا حينئذ له أن يفتي بالإباحة. فمتى ما عدم الدليل على الوجوب أو الحاض أفتى بالإباحة، وإلا يجب عليه أن يتوقف. وقلنا ماذا يفعل في مقام العمل، هذا بحث آخر تذكروا أمس. فالظاهر أن إشارة إلى أي إباحة هنا، أي إباحة؟ الإباحة الواقعية، مو الإباحة الظاهرية. ظاهر كلامه النظر إلى الإباحة الواقعية لا الإباحة الظاهرية. ولكن هذا التفسير الذي نذكره نتيجته أنه لا يصح نسبة التفصيل للمحقق في مسألة البراءة. واضح، بحثنا في البراءة، فإنه في مسألة البراءة إذا فرض أنه لم يقم دليل على الحكم، هل تفصلون في أصالة البراءة أو لا تفصلون في أصالة البراءة؟ نقول لا معنى للتفصيل في أصالة. نعم، إذا تتكلم حكم واقعي نفصل، فنقول إذا كانت المسألة عامة البلوى بحيث لو كان هناك دليل لعلم به لكان هذا أمار، مثل لو كان لبن أمار على الحكم الواقعي فنفتي بالإباحة. إذا ما كان من هذا القبيل لا نفتي، نتوقف في مقام الفتوى، لا نفتي بالإباحة. أما ما هي الوظيفة العملية؟ عبارة المعتبر مناظرة إلى هذا البحث، ما هي الوظيفة العملية حينئذ عند السكوت عن التوقف؟ واضح البطلة؟ فلا يمكن أن ننسب إليه من عبارة المعتبر التفصيل في أصالة البرء كحكم ظاهري، لأن ناظر إلى الإباحة الواقعية لا إلى الإباحة الظاهرية، وحينئذ لا يصح النسبة لا من عبارة المعتبر ولا من عبارة المعارج. أما عبارة المعارج فهو ناظر إلى قبح العقاب بلا بيان ولا تفصيل فيها، أما عبارة المعتبر فهو ناظر إلى الإباحة الواقعية. متى عندنا أمارة على الإباحة الواقعية ومتى ما عندنا أمارة على الإباحة الواقعية؟ وليس هذا تفصيلا في أصالة البراءة كحكم ظاهري. وبعضهم، وهي الغريب اللي نسب إلى المحقق، هم وش النسبة اللي نسبوها للمحقق؟ التفصيل في أصالة البراءة الشرعية أو العقلية؟ يقول نعم، وش اللي نسبوا إليه؟ حتى الشيخ مسوي هالمعركة، نسبوا إليه التفصيل في المسألة العقلية. واضح؟ يعني الذين جاءوا لها العبارات فهو نسبوا إلى المحقق أنه يفصل في البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، أن بين مسألة عامة البلوغ غير عامة البلوغ. إذن هذا التفصيل قطعا باطل. احنا نقول في الإباحة الظاهرية في البراءة الظاهرية ما قاعد يفصل، فضلا عن الإباحة الواقعية، لأن عبارة المعتبر ناظرة إلى مسألة الكاشفية عن الحكم الواقعي وعدم الكاشفية، والعبارة المعارج ناظرة إلى شنو شيخنا؟ إلى قبح العقاب بلا بيان، وهذا لا فرق فيه بين كون المسألة عامة البلوى أو غير عامة البلوى. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. تتمة الكلام تأتي هني بعدين يتعرض إلى مطلب آخر، هل ما هو الفرق بين استصحاب حال العقل البراءة الأصلية وبين عدم الدليل فهو دليل على العدم؟ يناظر إلى كلام القوانين، القوانين يقول ماكو فرق بين هذين وكذا، وعنده إشكالات الشيخ يتعرض إليها. وصلى الله على محمد وآله.